بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين، سمى نفسه السديس. أخونا له بعض الأسئلة، في أحدها يقول: شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك بمبلغ محدد في السنة، يعطى حاملها تخفيض بنسبة معينة، وذلك في بعض الجهات التجارية دون بعض، ما حكم الاستفادة منها؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فحكم هذه المعاملة عدم الجواز، بل ذلك من الربا، لأنه يدفع أموالا من النقود في مقابل تخفيض في محلات معينة يشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة. وصدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برياستي واشتراكي فتاوى كثيرة في هذا الباب، كلها تريد المنع. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر ويقول: امرأة كبيرة في السن لا تضبط نفسها من حيث الطهارة، هل لها الجمع بين الصلوات؟
نعم، لا بأس أن تجمع كالمريض، لأنها مريضة، فلا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. نعم،
جزاكم الله خيرا. ألاحظ بعض أسماء الله سبحانه وتعالى على بعض الأشياء التي مصيرها إلى النفايات والزبالة، فمثلا البضاعة الفلانية من وارد عبد الله مثلا أو من وارد عبد العزيز، وهذه الأشياء ترمى بعد الانتهاء من قضاء الحاجة منها، ترمى في مكان النفايات، فما هو توجيهكم للناس؟ جزاكم الله خيرا.
الإثم على من رماها في النفايات والقمامات، كل شيء فيه ذكر الله من رصاصات الجرائد أو الرسائل أو إعلانات أو غير ذلك يجب أن يكرم ويصان، أو يدفن في أرض طيبة، أو يحرق، أو يسحق بمكان يسحق حتى لا يبقى له أثر. أما يوقع في النفايات والمزابل هذا لا يجوز، والإثم على من يوقع لا على من كتبه، الإثم على من يوقع، لأن الناس يضطرون أن يكتبوا في رسائلهم وفي مضايعهم التي ينبهون عنها وينعون عنها، هم اضطروا إلى اسم عبد الله وعبد العزيز وفي الرسائل إلى التسمية وغير ذلك، وهكذا في الصحف يكون فيها مقالات ويكون فيها آيات. فالحاصل أن كل ما فيه ذكر الله يجب أن يصان، إما بإتلافه في طريق بطريقة تتلفه بكلية وتسحقه لا يبقى له أثر، أو بدفنه في أرض طيبة، أو بتحريقه، أو بحفظه في مكان طيب.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع ميم نون ألف بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له بعض آخر. يقول: لي ابنة عم أرغب في الزواج منها وهي كذلك، وعندما أردت أن أتقدم لها منعني الأخي الأكبر وقال لي إن زواجي من امرأة تكبرني في السن حرام ولا يحل، وأخي هذا إمام مسجد ويخطب في الناس، فهل هذا صحيح؟ مع العلم أن هذه الفتاة تكبرني في السن بثلاث سنوات فقط، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
هذا غلط، كلام أخيك غلط، ولا حرج أن تزوج امرأة تكبرك أو تصغر عنك، لا حرج، أو تساويك، كله واسع والحمد لله. لو تزوجت امرأة سنها 40 وأنت 20 فلا بأس، أو سنها 50 وأنت 20 لا بأس. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أم أولاده وهي في سن 40، وكانت سنه حين تزوجها 25 عليه الصلاة والسلام، بينه وبينها 15 سنة. وتزوج عائشة وهي بنت 9 وهو ابن 50 سنة، بل ابن 53 سنة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه، سواء كان يكبرها أو تكبره لا حرج في ذلك، وإن المهم أن تكون من ذوات الدين، فإذا كانت من ذوات الدين فعليك بها وإن كانت أكبر منك. وهي كذلك لا بأس أن تزوج من هو أكبر منها وأسن منها، لا حرج في ذلك إذا كان صالحا لها بدينه وخلقه. ولو كانت بنت 40 وهو بنت 60، أو كانت بنت 20 وهو بنت 30، أو بنت 15 وهو بنت 20، أو بنت 25، كل هذا لا حرج فيه، سواء كانت تكبره أو يكبرها لا حرج في هذا عند جميع أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يحل أن يتزوج شخص من فتاة رضع مع أختها التي هي من سنه وفي عمره، هل تكون حلال أم لا؟
أعيد.
يقول هل يحل أن يتزوج شخص من فتاة رضع مع أختها التي هي من سنه وفي عمره، هل تكون حلالا له أو لا؟
إذا رضع من أمها رضعا تاما 5 مرات فأكثر فأولادها إخوة له، هذه وغيرها. إذا كان رضع من أمها رضاعا كاملا 5 مرات أو أكثر في حال كونه في الحولين، فجميع بنات المرضعة كلهن أخوات له، ليس تتزوج من إحداهن سواء كانت أكبر أو أصغر. أما لو كانت رضعت من أمه رضعت من أمه معه فله يزوج بعض أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمه. وأما هو إذا كان رضع من أمها فجميع بنات الأم المرضعة أخوات له، التي قبل المرضعة والتي قبل الرضيعة والتي بعد الرضيعة.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمعة ميم ميم عين تقول: هل تهذيب شكل الحاجب بأخذ قليل من الشعر منه حرام؟ وماذا عن باقي الوجه وأخذ الشعر منه؟ وما هي النامصة؟ نريد توضيح ذلك جزاكم الله خيرا.
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة التي تأخذ شعر الحاجبين، والمتنمصة التي تفعل ذلك بها. فالمقصود أن النمص أخذ شعر الحاجبين ولو قليلا، لا يجوز تهذيبه ولا أخذ شيء من الحاجبين ولا شعر الوجه العادي، لأن هذا هو النمص. لكن إذا كان هناك شعر يشوه الخلقة كالشارب أو اللحية فإن هذا يؤخذ ولا حرج. أما أن تأخذ شعر الحاجبين أو تهذب شعر الحاجبين هذا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. المستمع هويدي ديان الوريكاني السلمي من منطقة الكامل بعث برسالة مطولة بعض الشيء، ملخصها أنه يؤم أناس دون أن يستأذن منهم، فهل عمله هذا صحيح؟
إذا قدموه وصلى بهم فليس من الله أن يستأذن الجميع، إذا قدمه أعيانهم أو قدمه ولاة الأمر في هذا المسجد فلا حرج. لكن إذا كانوا يكرهونه من أجل خصومة بينه وبينهم وشحنة، أو من أجل بدعته، أو من أجل أنه عنده معاصي ظاهرة، فلا ينبغي لها يؤمهم. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن قال: من لا يقبل الله لهم الصلاة ولا تصل لهم حسنة. ذكر منهم من أم قوما وهم له كارهون. قال العلماء يعني إذا أمهم بغير حق، إذا كرهوا بحق فإنه لا يؤمهم، يكرهون لبدعته أو لشحناء بينهم وبينهم لا يؤمهم. أما إذا كان لا هو مستقيم من أهل السنة وليس به بأس، ولكن كرهوه لأن يدعوه من الله، لأن يعلمهم، لأن يأمرهم بالمعروف، لأن هذا المنكر، لا، هذا لا عبرة بكراهتهم، يؤمهم ولا عبرة بكراهتهم. لكن إن كرهوا بحق لأنه صاحب خصومة بينه وبينهم شحناء، أو لأنه صاحب بدعة، أو يعرون في معاصي ظاهرة كالإسلال وحلق اللحية، فلا يؤمهم لأن عليه مؤاخذة في هذا. فالذي يحلق لحيته أو يقصها أو يسرد ثيابه لهم الاعتراض عليه، إما يستقيم وإما يعتزلهم. وهكذا لو كان معروفا ببدعة ممن يدعو إلى الموالد والاحتفال بالموالد، أو يدعو إلى الاحتفال بليلة 27 ليلة الإسراء والمعراج، أو ممن يتهم بأشياء أخرى يعرف منه أماراتها ودلائلها مما هو بدعة أو معصية ظاهرة. فالحاصل إذا كان عليه أمر واضح يكرهونه بحق لبدعته أو دعوته الباطل أو إظهاره المنكر أو ما أشبه ذلك مما هو عذر له في كراهتهم له، فإنه لا يؤمهم.
جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: إن لي زوجة أرضعتها امرأة في صغرها، وزوجتي تقول لها هي أمي، والمرضعة تقول لها هي ابنتي. يقول: إن لي زوجة أرضعتها امرأة في صغرها، وزوجتي تقول لها هي أمي، والمرضعة تقول لها هي ابنتي، هل تكون مرضعة زوجتي محرما لي؟
نعم، إذا كان أرضعتها 5 رضعات في الحولين فإنها أم زوجتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان ثقة المرضعة وذكرت أنها أرضعتها 5 مرات فأكثر، 5 رضعات في الحولين، فهي محرم لك. أو شهد لها بذلك من هو معروف بالثقة من الرجال أو النساء. أما قول البنت فقط لا يكفي، لابد أن تكون مرضعة ثقة وتشهد بأربعات 5 رضعات فأكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت امرأة لعقبة بن حارث: إني قد أرضعتك أرضك وزوجتك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها، كيف هو قد قيل ذلك؟ فالمقصود أنه إذا كانت المدعية للرضاعة ثقة وذكر أن أرضعتها 5 رضعات فأكثر في الحولين فإنها تكون محرما لك.
جزاكم الله خيرا. من الهند رسالة بعث بها أحد الإخوة، يقول في نهايتها: أخوكم هاشم مصطفى. يقول: مسجد في أحد أركانه الخلفية 4 قبور، هل تجوز الصلاة فيه؟ وهل يفوت الإنسان الجمعة والجماعة ولا يصلي في هذا المسجد؟ أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
كل مسجد فيه قبور سواء في أمام أو يمين أو شمال أو خلف لا يصلى فيه ولا تصح الصلاة فيه، لأن وجود القبور فيه من وسائل الشرك، وقد وتعمه الأحاديث الصحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالمسجد يتخذ على قبر، قد يكون قبر في مقدمة، قد يكون في يمين أو في شمال أو في خلف، الواجب نبش هذه القبور ونقلها إلى المقابر العامة إذا كانت القبور متأخرة. أما إذا كان المسجد بني عليها لتعظيمها والتبرك بها هو يهدم، فالمسجد يهدم وتبقى القبور على حالها، والمسجد يهدم ويزال ويكون محله مقبرة. أما إذا كانت قبور لا جديدة والمسجد قديم فالقبور يجب نفشها وإزالتها وإبعادها إلى المقابر العامة ويصلى فيه.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز السكن في بيت به وثن من أوثان الهندوس؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان البيت فيه وثن فإن كان يستطيع إزالة الوثن والقضاء عليه أزاله وسكن في البيت، أما إن كان لا يستطيع ذلك بل يأتي إليه الناس يعبدون الوثن في بيته فالواجب عليه ألا يسكن معهم، لأن حين يتهم بالرضا بهذا العمل وربما جروه إلى الشرك، فالواجب عليه البعد عن ذلك والتماس بيتا آخر. أما إذا استطاع أن يزيل الوثن ويقضي عليه فهذا من الجهاد في سبيل الله، يقضي عليه ويزيله ويمنع الناس وله أجره العظيم.
جزاكم الله خيرا. هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر؟ وهل هناك مدة محددة للسفر يكون المرء بعدها مقيما؟
المسافر لا تلزمه الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأته، إذا مر بالبلد وصلى معهم أجزأته، ولا فلا تلزمه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع يوم الجمعة صلاة الظهر يوم عرفة ولم يصلي جمعة لأنه مسافر، صلى جمعة صلىها ظهرا، كان يصلي في أسفاره ظهرا ولا يصلي جمعة. والمدة التي يمنع فيها النساء من قصر وتلزمه الجمعة 4 أيام، فإذا نوى أكثر من 4 أيام صلى جمعة وصلى تماما، هذا الذي يعجبه أهل العلم. إذا نوى دخل البلد ينوي إقامتها أكثر من 4 أيام عازما عليها من أجل حاجة في البلد فإنه تلزمه الجمعة تبعا لغيره ويلزمه أن يصلي 4. أما إن كانت النية 4 أيام فأقل فإنه يصلي ركعتين، لكن يلزمه أن يصلي جماعة إذا كان ما عنده أحد، إذا كان وحده لا يصلي وحده، صلي مع الناس جماعة لأن الجماعة واجبة، فيصلي مع إخوانه جماعة ويصلي 4، لأن المسافر صلى مع المقيمين صلى معهم 4. أما إذا كانوا جماعة 2 فأكثر فهم مخيرون، إن شاء صلى وحدهم قصرا وإن شاء صلى مع جماعة 4.
جزاكم الله خيرا. إذا أولئك الذين يقولون الشخص المسافر وإن أقام أكثر من 4 أيام في قولهم نظر
مرجوح، نعم
قول مرجوح،
في خلاف العلماء، بعضهم يحدد 15 يوم،
نعم
بعضهم يحدد 19 يوم، وبعضهم يحدد بأكثر من ذلك، بعضهم لا يحدد، والأقرب والأظهر ما قاله الجمهور رحمة الله عليهم الأكثرون،
نعم
من التحديد بأكثر من 4 أيام، يعني وأكثر من 4 أيام، لأن الأصل في حق المقيم أن يصلي 4، هذا هو الأصل، والأصل في حق المسافر أن يصلي 2، ومن أقام أكثر غلب عليه حكم الإقامة، هذا من حكم الإقامة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أقام في حجة الوداع 4 أيام صلى 2، فدل على أن 4 لا تجزئ السفر، لأنه تقدم يوم الرب من الحجة ولم يدخل صلي 2 حتى توجه إلى منى وعرفات عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا. من المستمع عين سين جيم رسالة ضمنها بعض الأسئلة، يقول في أحدها: ما حكم صلاة المغرب جماعة قبل أذان العشاء ب10 دقائق؟
الصلاة صحيحة إذا كان صلاها قبل غروب الشفق، لكن تركوا الأفضل، الأفضل يصلوا في أول الوقت، لكن لو أخروا صلاة المغرب صلوها قبل غروب الشفق الأحمر 10 دقائق أو بربع ساعة لا حرج، لكن لا ينبغي لهم ذلك، السنة أن تقدم ويبادر بها في أول وقتها.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما مدى صحة الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي؟
لا أذكر حالها الآن، لا أذكر حال سند.
جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
حكمها عدم الصحة بطلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره يعيد الصلاة صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يصلي المفترض وراء المتنفل؟
نعم لا حرج في ذلك، لو أن إنسانا لم يصلي فريضته وجاء إلى إنسان يصلي نافلة وصلى معه صحت. كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأصحابه العشاء نفلا لأنه صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مفترضون، ولأنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضه ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين نفلا له ولهم فرض، فلا حرج. نعم
جزاكم الله خيرا. من الأخت المستمعة ألف سين ألف من مكة المكرمة رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. أول سؤال لها تقول فيه: هل يجوز أن أكتب أسماء الله باليد اليسرى؟ لأني لا أعرف أن أكتب إلا باليد اليسرى.
لا حرج في ذلك لأنك معذورة، أما السليم فالسنة يكتب باليمنى.
جزاك الله خير. هل يجوز وضع السن الذهب؟ لأني سمعت من بعض زميلاتي أن وضع السن الذهب محرم لأن الماء لا يصل إلى السن أثناء الوضوء، فهل هذا صحيح؟
لا حرج في ذلك للنساء من الذهب وغير الذهب، لكن الرجل الأولى لها يتخذ سن من غير الذهب إذا تيسر ذلك. نعم.
وهذا السن للمرأة سواء كان للتجمل أو للضرورة؟
لا حرج للتجمل أو للضرورة.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الذي يحلف ألا يذهب إلى الناس، مثل أن يقول والله لن أذهب إلى الناس ثم يذهب، ماذا يكون عليه؟
عليه كفارة يمين، والله ما أذهب إلى آل فلان، والله ما أزور فلان، فعليه كفارة يمين. إذا سار أو ذهب عليه كفارة يمين، وهي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، فإن عجز عن الثلاث صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين من القرآن في سورة المائدة. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع صاد صاد عين سوداني مقيم في ساجر بالسر رسالة وضمنها ثلاثة أسئلة. في أحدها يقول: إذا حلف الرجل بالطلاق سهوا دون أن يشعر فماذا يكون الحكم، وهل عليه كفارة؟ جزاكم الله خيرا.
إذا صدر منه كلام سهوا ما قصده ولا أراده بل صدع من لسانه سهوا ما عليه، السهو ما عليه إذا كان صادقا، مثل لو تكلم بكلمة خرجت من فيه ساهيا أو نائما.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من يجلس أو يظل على الجنابة فترة من الزمن بعذر أو بدون عذر؟
فهمت.
يقول: ما حكم من يجلس أو يظل على الجنابة فترة من الزمن بعذر أو بدون عذر؟
لا حرج ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة لزم الغسل وأداء الصلاة كالظهر أو العصر.
نعم.
أما في الضحى مثلا تأخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر، ثبت في الصحيح من حديث حذيفة من حديث أبي هريرة أنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنس منه خنسه، فقال له النبي: ما شأنكم؟ قال: كنا على جنابة فكرهنا مجالسكم ونحن على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس، ولم ينكر عليهم بقاءهم على غير طهارة صلى الله عليه وسلم.
لكن الذي تنصحون به الناس سماحة الشيخ؟
إذا بادر بالغسل طيب، إذا بادر حسن، لكن لا يلزم قد يعق عائب.
نعم.
يخرج السوق لحاجة يشتريها أو كذا.
نعم.
لا حرج عليه، إنما يلزمه إذا حضر ما يجب ذلك.
جزاكم الله خيرا. من فاجأه الموت سماحة الشيخ لسبب أو لآخر وهو جنب، هل يكون آثما؟
لا ما يكون آثما، لكن ما فرط ما يكون آثما
إذا لم يكن مفرطا.
مثلا أخر وصل جنابه.
نعم.
أتى أهله بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر.
نعم.
ثم فاجأه الأجر الضحى، معلش
معلش،
لكن يغسل عن نية الجنابة وعن نية الموت يكفي غسل واحد.
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: في بعض الأحيان وبالذات عندما أكثر من العبادة وقراءة القرآن يحصل لي وساوس، ولكن دون أن يلفظ لساني، وساوس تريد مني أن أسب الدين مثلا أو أسب كل شيء في الدين، هل يحاسب الإنسان على وساوس القلب إذا لم يتلفظ بشيء؟
هذا من الشيطان وليس عليه بأس، لكن يحارب ذلك ويتعوذ بالله من الشيطان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، إن أحدا يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء أهون عليه من أن ينطق به. فقال: تلك الوسوسة. في اللفظ الآخر: إذا وجد أحد من ذلك فليقول: آمنت بالله وغفر له، فليستعذ بالله ولينتحي. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم. فالمؤمن لا يضره ذلك، لكن يحارب هذه الأشياء، يحارب هذه الخطوات، ويقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينتهي. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة من الرياض وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة: واو ميم خاء. لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: لي أخ يريد الزواج من امرأة معينة وهو شاب يخشى عليه، لكنه طلب منا نحن إخواته تمكينه من رؤيتها دون علمها، شرط ألا يخل هذا بحكم الله عز وجل، وذلك حتى لا يقع الحرج له أو لها إذا كان رأيه ألا يتزوج بها، فما الحكم هنا وما السبيل إلى ذلك، مع العلم بأننا والحمد لله محافظون على تطبيق ما يرضى عنه الله سبحانه وتعالى.
لا حرج في ذلك، تسعين في تمكين من رؤيتها من دون خلوة. كان تعزمها إحداهن ثم ينظر إليها من باب أو قوة أو غير ذلك وهي معكن، لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة أن ينظروا في المخطوبة. كان جابر لما أراد يزوج امرأته جعل يتخبأ لها حتى ينظر إليها. فالمقصود إذا كان النظر من دون خلوة فلا حرج في ذلك، لكن يريد خطبتها. من
جزاكم الله خيرا، إنما بشرط أن يكون مريدا للخطبة.
لا لابد يكون مريدا فلا يجوز.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
تقول في سؤال آخر: مر ما يقارب أكثر من 19 عاما وأبي هاجر لأمي ولا يفي لها بحقوق الزوجية التي شرعها الله بين الزوجين، ولا تزال الحال هذه حتى اليوم، وأمي موجودة في البيت تقوم على رعاية شؤوننا، فما الحكم والحال هذه؟ هل تعتبر مطلقة بمرور الفترة المذكورة؟ جزاكم الله خيرا.
هذا فيه تفصيل. إن كانت تريد الطلاق أو العزل ولم يفعل هو يأثم بذلك بهذا الهجر. أما إذا كان قد خجرها وقال لها: يا شيخ الطلاق طلقتكِ، وإذا أنا ما يمكن أن أعدل بينك وبينك وبين ضرتك، أو لا يمكن أن أقوم بواجبك من جهة النفقة أو من جهة المضاجعة والجماع، إذا كان قال لها ذلك فهو معلوم ولا حرج عليه. أما إن كان هجرها وتركها ولم يطلقها وهي تطلب الطلاق هذا لا يجوز له، يأثم بذلك. وإن كان عندها أولاد فعليه النفقة عليهم. المقصود أن هذا الهجر إن كان عن إعلام الله وإخبار الله منه أنه لا يستطيع القيام بحقها وأنه مستعد لطلاقها ولكن لم تطلب الطلاق فلا حرج عليه، لأنها هي التي رغبت بهذا الشيء. وقد بقي سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وهي في أصلته، ولم يكن يقسم لها لأنها رضيت بذلك فجاءت يومها لعائشة رضي الله عنها. فالمقصود أن هذا إذا كان رضا منها وموافقة فلا بأس، أما إذا كان هو جبرها لم يطلقها ولم يعطيها حقها فيأثم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا هذا مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.